الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللحن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات. كلام كان في الأدلة عليكم السلام الله التي ذكرت لإثبات وضع ألفاظ العبادات للصحيح منها، والكلام وصل إلى الدليل الثالث، بينا شق منه، بقي الشق الآخر. الدليل الثالث هو عبارة عن طائفتين من الأخبار. طائفة الأولى أثبتت بعض الآثار للعبادة كما في الصلاة، حيث ورد الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا بأن هذه الطائفة ظاهرة في الوضع للصحيح، بناء على أن هذا الظهور يتحصل بمقدمتين. مقدمة الأولى أن ظاهر النص عليكم السلام، ظاهر هذا النص ترتيب الأثر على الجامع وعلى الطبيعي وعلى كلي الأفراد. والمقدمة الثانية أننا نعلم من الخارج أن هذه الآثار إنما هي للصحيح من العبادة، أن الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر مثلا هو الصلاة الصحيحة لا مطلق الصلاة. فبضم هاتين المقدمتين لبعض ينتج أن النص القائل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعنى أن الصلاة موضوعة للصحيح، فهي ظاهرة في الوضع للصحيح. قد يقال بأن هذا أعم من الوضع للصحيح، قد يكون موضوع للأعم ولكن مستعمل في الصحيح. كيف يمكن إثبات خصوص الوضع للصحيح؟ قد تكون الصلاة موضوعة للأعم ولكن في هذه القضية ونحوها استعملت في خصوص الفرد أو الحصة الصحيحة من الأفراد. أجيب عنه بأن ذلك لا يكون إلا بثلاثة احتمالات جميعها خلاف الظاهر. فإما أن نقول بأنه موضوع للأعم ولكن استعمل في الصحيح وهو الأخص فيكون مجازا، والأصل الحقيقة خلاف المجاز إلا إذا وجدت قرينة، وهي ما موجودة قرينة، مفقودة. وأما أن يقال لا، مو بنحو المجاز وإنما بنحو تعدد الدال والمدلول، بأن يفترض هناك تقدير الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعنى الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أيضا خلاف الظاهر لأن الأصل عدم التقدير عليكم السلام. والاحتمال الثالث أن يكون الوضع للأعام، أو على أقل تقدير لا يتعين الوضع للصحيح، وهذا الاستعمال الصلاة عليكم السلام الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بنحو الإهمال لا بنحو الاستغراق أو بنحو الطبيعة، لا لجميع الأفراد ولا على طبيعي الأفراد، بنحو الإهمال. وهذا أيضا قلنا بأنه خلاف الظاهر، إذ الأصل أن يكون المتكلم في مقام البيان، وحمله على أنه في مقام الإهمال خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة. فإذا بطلت جميع هذه الاحتمالات وكانت هذه الاحتمالات كلها خلاف الظاهر، إذن يتعين أن يكون المراد من الصلاة المسمى بالصلاة، أريد بلفظ الصلاة المسمى الذي وضع له لفظ الصلاة. هذا بالنسبة للطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي أيضا مجموعة من النصوص سلبت مسمى درسنا الجديد بعد من هذا المقدار بدأ مجموعة أخرى من النصوص ظاهرها سلب الصلاة عن الفاقد لبعض الأجزاء من قبيل لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهذا ما معناه؟ معناه أن المتكلم يقول بأن الفرد الذي يفقد جزءا من أجزاء الصلاة كالطهارة أو الفاتحة أو شرط من شرائط الصلاة كالطهارة لا يسمى صلاة لا صلاة إلا بطهور فالفاقد للطهور لا يسمى صلاة ظاهر النص سلب عنوان ولفظ الصلاة عليكم السلام ظاهر النص سلب لفظ الصلاة عن الفاقد للطهارة وعن الفاقد للقراءة وهكذا وهذا يعني أن لفظ الصلاة إذا لم يكن صادقا على الفاقد لجزء أو شرط فهو لا ريب صادق على مجموع الأجزاء والشرائط أو على تمام الأجزاء والشرائط بمعنى أن يكون موضوعا للصحيح بعد عدم صدقه على الفاسد بعد عدم صدق لفظ الصلاة على الفاقد لجزء أو شرط فلا بد أن يكون لفظ الصلاة موضوع للصحيح إذ محتمل أن يكون موضوع للصحيح أو موضوع للأعام لو كان موضوعا للأعام أعم من الصحيح والفاسد لما صح سلب لفظ الصلاة عن الفاقد للطهارة أو الفاقد للقراءة وبما أنه صح قول الشارعي لا صلاة إلا بطهور يعني هذا الفرد الحركات الخارجية إذا لم تكن مع الطهارة فهي ليست بصلاة ونحن نعلم من الخارج أن الذي يؤتى به من دون طهارة هو باطل فاسد وفاسد باطل فالشارع حينما قال هذا الفاسد ليس بصلاة يعني هذا اللفظ لا يصدق صدقا حقيقيا على الفاقد للطهارة وللقراءة والذي يعني يتعين أن يكون موضوع بعد للصحيح واضح إن شاء الله هو النص ما قاعد يسميها صلاة
يعني مو صلاة
والنص قاعد يسميها صلاة لو يقول مو صلاة لا صلاة فمعناه مع الفاتحة صلاة من دون فاتحة مو صلاة مو شيء فهي الآن في صدد سلب الصلاة سلب عنوان الصلاة عن الفرد الفاقد للقراءة فالحركات التي أمارد عبر الصلاة فما نأتي به من حركات خارجية من دون القراءة الشارع يقول هذه ليست بصلاة وإحنا تقبلناها صحيحة يعني جملة ما نجد فيها مخالفة ما نجد بها عسر في الفهم عسر في التقبل
شيخنا في بعض الأحيان تصح الصلاة بدون فاتحة الكتاب حتى يقول بالصحيح
اي ماكو مشكلة تصح الصلاة لكن يبقى الكلام هو مراد أنه يسلب الصحة أو يسلب لفظ الصلاة عن مأموره أو عن فعل المكلف يعني يريد أن يقول هذا بعض مطلب آخر يصير إن الشارع يريد أن يقول بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثلا يعني أنا لم أشرع صلاة إلا بفاتحة كتاب أو بمعنى أن ما يأتي به العابد في الخارج لا يكون إلا بفاتحة كتاب، ظاهره الأول. فبعد في الخارج إذا أردنا تصحيح الصلاة أو الحكم على الصلاة بالصحة من دون قراءة، هذا لا يكون إلا بعد افتراض عدم جزئية القراءة للصلاة، لأنه شرط علمي. فمن لم يأتي به جاهلا أو ناسيا، حال كونه ناسيا حال كونه جاهلا، هو غير صالح للخطاب، ما مكلف بالقراءة. فإذا ما مكلف بالقراءة معناته مو جزء. احنا نتكلم عن منه، عن الصلاة التي تكون القراءة جزء منها. فإذا كانت القراءة جزء منها ولم يأتي بها، الشارع يقول ليست بصلاة، وهكذا في الطهور وغير ذلك. بعبارة أخرى نفس المطلب، ما عندي شيء، أن هذه النصوص فيها ظهوران بضمهما، بضم الظهور الأول للثاني، ينتج عندنا ظهور واحد، وهو أن لفظ الصلاة موضوع عليه صحيح. ظهور أول في أن المراد من الصلاة في النص مسمى الصلاة، المراد من لفظ الصلاة مسمى الصلاة، لا صلاة. ما هو المراد من الصلاة؟ كما أقول في أي لفظ، الظهور الأول فيه إرادة المعنى التصوري، أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الوضعية أو التصورية، إلا إذا وجد شيء آخر قرينة يصرف الظهور من الظهور الأول الوضعي إلى ظهور آخر. أما إذا لم يكن هناك شيء، كما لو قلت مثلا رأيت أسدا، الظهور الأولي في أسد شنو؟ الحيوان الزائر. منين هذا؟ ليش؟ قل لأنه أسد نحن نعلم أنه موضوع للحيوان الزائر، فبمجرد إطلاقه الظهور الأولي ما هو؟ الموضوع له. لا ينصرف الذهن عن المعنى الموضوع له لإثبات أن المتكلم أراد معنى آخر بإرادة استعمالية غير المعنى الموضوع له إلا بقرينة، وحيث ماكو قرينة. إذن يكون الأسد مستعمل في المعنى الموضوع له، فيكون تطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، عفوا الإرادة الوضعية. الأصل هو التطابق بين الإرادة الاستعمالية، يعني الأصل أن المتكلم يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، أما أن المتكلم يستعمل اللفظ في معنى آخر هذا يحتاج إلى قرينة. فإذا أجان الكلام من المتكلم خالي من القرينة، نصرفه إلى ماذا؟ إلى المعنى الموضوع له. فعندنا هذه الجملة، لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، أكو قرينة على أن المراد من الصلاة غير الموضوع له؟ ما أكو قرينة. فإذا لفظ الصلاة في هذه الجملة أريد منه الموضوع له، ما ندري هو شو الموضوع له، بعد الموضوع له
مسمى الصلاة،
مسمى الصلاة اللي هو مسمى الموضوع له، يعني المسمى، يعني لفظ الصلاة اسم والموضوع له مسمى، واضح. الظهور الثاني ظهور النفي في كونه نفي حقيقي، لا صلاة، إما أن يكون المراد نفي حقيقي، وإما أن المراد عند لا نفي تنزيلي أو نفي موجه إلى شيء آخر من قبيل تقدير لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة أو لا صلاة ما أدري مقبولة أو أي شيء قدر، بحيث يكون النفي ما موجه لمدخوله، وإنما موجه لشيء مرتبة من مراتب المدخول. لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، الأصل في النفي أن يكون موجه للمدخول، لتمام المدخول، لوجود المدخول، هذا الأصل بالنفي أن يكون حقيقي. إذا أردنا أن نقول بأن هذا النفي مو حقيقي، شنو يعني نفي مو حقيقي؟ بمعنى أنه نفي نسبي مسلط على مرتبة من مراتب المدخول، إذ المدخول فيه مرتبة وجوده أصل وجوده، مرتبة ثانية وجوده الراقي عالي، مرتبة بوجود داني خسيس، مرتبة بوجود كذا، مرتبة بوجود مراتب متعددة. فالأصل أن يكون النفي موجه لرفع المدخول بتمامه أو لرفع مرتبة من مراتب المدخول، رفع تمام الوجود. فإذا قلنا بأن الأصل أن يكون نفي حقيقي بمعنى أن يكون مسلطا لنفي تمام المدخول وجود المدخول، فحينئذ بضم الظهور الأول للظهور الثاني يكون المسمى هو المنفي، لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، يكون المنفي هو منه، هو وجود مدخول النفي الذي هو مسمى الصلاة بمقتضى الظهور الأول. واضح شنو أقول؟ جيد. بضم هذا الظهور الأول للظهور الثاني ينتج أن المنفي هو تمام مدخول النفي الذي هو مسمى الصلاة، فيلزمه أن لفظ الصلاة مسلوب عن الفرد الفاقد للفاتحة، والفرد الفاقد للفاتحة يعني هو الفرد الفاسد الباطل، فيقتضي أن يكون لفظ الصلاة موضوع للصحيح. إذا الأمر يدور بين أن يكون موضوع للصحيح وبين أن يكون موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فإذا نفيناه عن الفاسد هذا يقتضي أن يكون مسلوب عن الأعام، فيكون ثابتا لخصوص الصحيح. واضح إن شاء الله؟ شيخنا. ثم المصنف بعد ما وجد أن هذا الجواب ناجع في القلب، لطيف مؤنس، ترقى وقال بل يمكن أن نقول بأن الظهور الأولي والصحيح في غير المقام أيضا هو نفي تمام الوجود، من قبيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هناك شنو كنتوا تفسروها؟ بأنه لا صلاة كاملة، لا صلاة ما أدري مثلا بمرتبة راقية، إذ من الواضح أنه من يصلي في بيته حتى لو كان ملاصقا للمسجد لا نحكم ببطلان صلاته. فإذن لابد أن نقدر من في غير نفس الصلاة، فقوله لا صلاة لجار المسجد لابد أن نقدر مثلا لا صلاة كاملة، لا صلاة بثواب عظيم مثلا. مصنف يقول لا، هذا أيضا خلاف الظاهر، بل الالتزام بهذا التفسير يضيع النكتة من استعمال الشارع، فإن الشارع يريد أن يحث على الصلاة في المسجد، الشارع يريد حث العباد على أن تكون صلاتهم في المسجد. إذا قلنا بالتقدير وأن المنفي هو الكمال والمراد لا صلاة كاملة لجار المسجد، عليكم السلام ورحمة الله، وإذا كان المراد هو لا صلاة كاملة هذا معناه عدم وجود نكتة بلاغية. أكو نكتة بلاغية بعد بالجملة؟ لا، أكو مقدر منفي، الشارع قال لا صلاة كاملة، كل نكتة بلاغية ماكو. نعم المعنى وصل، وهو أنه الصلاة في المسجد أرقى من الصلاة في دار في البيت. المصنف يقول لا، إذا قلنا بأن المنفي هو حقيقة وجود الصلاة، لا صلاة يعني لا وجود للصلاة، الصلاة في الدار مع كون المسجد جار للدار تلك ليست بصلاة، لكن بأي معنى؟ من باب المبالغة وتنزيل هذا الفرد الصلاة في الدار بمنزلة العدم في قبال الصلاة اللي في المسجد. إذ الصلاة في المسجد لها من الأجر والثواب بمكان بحيث إذا قيست إلى صلاتك في الدار تكون صلاتك في الدار بمنزلة العدم. هاي نكتة بلاغية. صنف يقول على ما فسرتموه، على ما وجهت هذه النصوص من أن هناك مقدر، يصل المعنى المراد ولكن من دون نكتة بلاغية، مع أن الشارع يظهر منه إرادة نكتة بلاغية في هذا البيان. واضح إن شاء الله. قال فإذا خلاصة الدليل الثالث، طائفتان إحداهما مثبتة لبعض الآثار والثانية تسلب العنوان عن المعنون، الاسم عن المسمى، فكلاهما ظاهر في كون الوضع للصحيح. قال ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات. ظاهرها ترتيب الآثار والخواص لمن؟ لمسميات تلك الألفاظ العبادية، مثل الصلاة عمود الدين، أو معراج، يعني الصلاة معراج المؤمن، وفي الصوم الصوم جنة من النار، إلى غير ذلك. هذه الطائفة الأولى التي شنو؟ تثبت خواص وآثار إلى مسميات. من يقول إلى مسميات يعني شنو قصده؟ يعني أثبتت المن للمسمى، للمسمى بعد السماء قلنا صحيح للمسمى، لكن بضميمة مقدمة خارجية أن الآثار تترتب على الصحيح مو على الفاسد، إذن المسمى هو الصحيح. أو نفي ما هي الطائفة الثانية، الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات بعد، والأخبار الظاهرة في نفي ماهيتها وطبائعها، ظاهرة في كون النفي للماهية وللطبيعة، مو أنه نفي لي مقدر، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا، يعني جزءا أو شرطا. أي شيء نعلم من الخارج أن بفقده تبطل الصلاة، فإذا نفيت الصلاة بفقده يكون ذلك النص ظاهر في أن المنفي هو المسمى، والمنفي هو المسمى بقرينة أنه فاسد يتعين أن الموضوع له وأن المسمى هو الصحيح. وإرادته هذا إن قلته في الدرس السابق بيناه واليوم لخصناه، أن قلت لا غاية ما يثبت أنه شنو، أنه ما موضوع للأعام، لكنه شلون ثبت موضوع؟ قد يكون موضوع للأعام لكنه أراد الصحيح. وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، يعني أن نقدر صحيح أو نخالف الظهور بإهمال ما شاكل، ونفي الصحة من الثانية بأن نقدر يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال، لأنه من الشائع في الاستعمالات أن المنفي هو منه الصلاة، مو نص الصلاة، منفي صحة الصلاة، هذا استعمال شائع. هذا شنو يقول؟ خلاف الظاهر. وإرادة خصوص الصحيحين خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة. نعم ممكن أن نرجع نقول هيك المراد، لكنه كن بقرينة، إذا ما كن قرينة لا يصار إليه. واستعماله هذا الترقي من المصنف، استمزج الفكرة مالته فراح طبقها في غير المقام. واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة أو الصحة على اختلاف في النسخ ممكن المانع حتى في مثلي، هذا التركيب اللي هو لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، كون المنفي ليس هو الصحة أو ليس صفة مقدرة، وإنما المنفي هو تمام الماهية تمام الطبيعة، هذا يمكن الالتزام به حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مما يعلم أن المراد نفي الكمال. إحنا ندري به هو يريد نفي الكمال، ولا الصلاة في الدار الملاصقة للمسجد صحيحة وصلاة، فلماذا نفاها؟ قل لأجل نكتب لاغية بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو العناية، نحو المجاز وكناية يريد يوصل لنا الفكرة لا على الحقيقة. يعني إذا دار الأمر بأن تكون في الجملة نكتة بلاغية وبين أن لا تكون نكتة بلاغية مع ارتكاب مخالف الظاهر بتقديري، أنت على الحال تكون تقدر أيهما الأنسب للشارع، أن نقدر من دون نكتة بلاغية أو أن نحمله على أنه يشتمل على نكتة بلاغية؟ قال وإلا مع التقدير، يعني وإذا لم نحمله على العناية وإنما حملناه على الحقيقة مع التقدير لما دل على المبالغة. واضح إن شاء الله؟ فافهم. قال فافهم، هو المصنف أشار في الهامش لما بيناه احنا بالتقرير ودفعناه. شنو اللي بالتقرير قلنا؟ انه هذا غايه ما يثبت استعماله في الصحيح، فقد يكون هو مراد الاعم لكن استعمله في الصحيح، دفعناه بان هذا خلاف الظاهر بثلاث احتمالات. فبعد خلاص انتهى، فافهم هو هذا. لكن يمكن ان يقال ان نضيف فافهم قد يكون بهم أكثر من نكتة، هذه نكتة وبينها وأكو نكتة أخرى، بأنه يمكن أن يقال أن هذه الاحتمالات التي ذكرت ليست مخالفة الظاهر. مثلا أفرض أخذ الاحتمال الأخير الثالث، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بنحو الإهمال، مو كان احتمال الثالث بمن دفعنا؟ يقول لا، الإهمال خلاف الأصل، الأصل أن يكون متكلم في مقام البيان، حمله على الإهمال خلاف الأصل. يقول لا، ماكو مخالفة أصل في المقام لوجود قرينة تدل على أن المراد من لفظ الصلاة خصوص الصحيح، فيمكن أن نلتزم. لاحظوا يعني يمكن أن نلتزم أن لفظ الصلاة موضوع للأعام، لكنه حينما قال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نفس المحمول نفس الحكم قرينة على شنو؟ على إرادة الصحيح. إذا تذكرون شنو المثال اللي جبناه في المقام، قلنا مثلا يجي يقول الإنسان يثاب حين الطلق حين الولادة، الإنسان لا صلاة عليه حال الحيض، إذا مات الإنسان حال الطلق فله أجر شهيد. واضح لفظ الإنسان موضوع الأعم الذكر وأنثى، هاي الآثار كلها للأنثى، إذن لابد أن يكون لفظ الإنسان مستعمل بنحو الإهمال. ذكرون درس السابق، هنا يقال لا مو بنحو الإهمال، ولما لا نقول بأن نفس الحكم المعبر عنه بمناسبات الحكم الموضوع أن الموضوع صحيح فيه عموم، ولكن بقرينة الحكم يراد من الموضوع خصوص الصحيح. يعني بعبارة أخرى، حينما تقرأ هذه الجمل هل يبقى في ذهنك إهمال أو يتعين أن المراد هو خصوص المرأة من الإنسان؟ يتعين. كذلك حينما نقول بأنه الصلاة عمود الدين، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صابون الخطايا، بعد ما لقاها الشيخ جزاها الله خير، يعني يقول يعني بعض يقول ما أكو هذه الجملة، ما أدري أنا همين جاي في ذهنها، ما أدري سامح من بعض أساتذتنا الشيخ جزاه الله خير باحث لاقيها في بعض
موجود أكثر من يعني لفظ ما صابون أكثر من لفظ
بتعبير آخر. لا ظهر الشيخ واجد بنفس لفظ صابون لو مقارن
صابون
العلاج بل فحينما تقرأ هذه أو تسمع هذه الجمال، الصلاة عمود الدين، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تصاب الخطايا، يبقى عندك إهمال في لفظ الصلاة أو يقصد انصراف وتعين للصحيح، فماكو مشكلة. فإذا يكون الدليل أعم من المدعى، المدعى أن الوضع للصحيح، في حين أن الدليل يمكن أن يراد منه الوضع للأعم، ولكن بقرينة استعمل في الحصة وهو الصحيح، فبالتالي لا تعين لكونه موضوعا للصحيح. فهذا الدليل الثالث المصنف يتأمل فيه، واضح إن شاء الله. طبعا هذا مو فقط في الطائفة الأولى، حتى في الطائفة الثانية يجي، هم ممكن أن نحمله على أنه المراد للأعم، ولكن بقرينة ينصرف إلى الصحيح. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الدليل الرابع أولا، إذا تتبعنا طريقة العقلاء، استقرينا عمل العقلاء، نجد أنه في مقام الوضع يضعون للصحيح من المسميات ومن المركبات ومن المؤثرات. ولنكتة ولحكمة عقلائية تنسجم مع حكمة الوضع، عقلاء لماذا وضع العقلاء الألفاظ لمعان ولمسميات؟ لماذا؟ لأجل التفهيم والتفاهم، لأجل تفهيم المرادات، أن شخص عنده مجموعة مرادات يريد يفهمها إلى مخاطب، فيحتاج إلى وسيلة نقل المراد إلى المخاطب. ارتأى العقلاء إيجاد طريقة منتظمة وهي الألفاظ، فإذا قام بعملية وضع وإيجاد علقة اعتبارية ربطية بين الألفاظ والمعاني، لأجل ماذا؟ لأجل بيان المراد. فإذا الحكمة من الوضع هي تفهيم المرادات، وحيث أن الغالب، نستمر، وحيث أن الغالب في المرادات عند المتكلمين من المسميات والمركبات هو التام والصحيح، الغالب حينما يريدون الاستعمال، إذا كان مركب يدور أمره بين الصحيح والفاسد، الغالب أنهم يريدون تفهيم الصحيح، الغالب أنهم يريدون بيان ذي الأثر، المركب الذي تترتب عليه الآثار، المسميات التي تترتب عليها الأشياء الخارجية أو الآثار الخارجية، وهذه تترتب على الصحيح. إذن مقتضى أن الوضع لابد أن يكون لنكتة وحكمة عقلائية وهي تفهيم المرادات. خطوة ثانية ومقدمة ثانية، أن المراد غالبا يكون هو الصحيح والتام، إذن لابد أن يكون عمل العقلاء في مقام الوضع هو الوضع للصحيح. هذا مو استدلال، التفت وياي، هذا مو استدلال، هذا توجيه. الاستدلال هو ماذا؟ أن نجد العقلاء في مقام الوضع يضعون الألفاظ للصحيح. طب إجينا نريد نفسر، نريد نعلل لماذا العقلاء يضعون للصحيح؟ إجينا فسرنا، لأن العقلاء في مقام الوضع يضعون لحكمة وهي بيان المرادات، وحيث أن المراد غالبا هو الصحيح، إذن لابد أن يكون الموضوع له هو الصحيح. إذ بعد، إذ لو كان الوضع للأعام يلزم من ذلك أنهم يضعون لمعنى ويستعملون هذا اللفظ كثيرا في معنى آخر، فيكون خلاف حكمة الوضع أن يضعون لمعنى ويستعملون في آخر أكثر من الموضوع له. والحكمة تقتضي أن يكون الذي يستعمل فيه اللف أو الذي يكون مراد كثيرا هو الموضوع له، لا أن يكون المراد مستعمل فيه لفظ غيره مجازا أو بعناية. ماذا يقتضي حكمة الوضع؟ أن تضع للفظ، أن تضع اللفظ لمعنى وتستعمل اللفظ في نفس المعنى كثيرا، أو أن تضع اللفظ لمعنى وتستعمله في غيره كثيرا. ما هو المنسجم مع الحكمة، حكمة الوضع؟ أن يكون الموضوع له هو المراد غالبا. نعم.
هذا إذا قلنا الوضع والاستعمال في زمان واحد، بس إذا على مرور الأزمنة هذا راح صحيح الوضع هنا، بس يستعملونه بأكثر، يعني الاستعمال راح يكون أكثر من الوضع الموضوع.
إذا صار الأكثر في الثاني يعني راح صار بالتالي بلغ حد الوضع التعين. أول الكلام من ذي ليش؟ إذا صار هالشي فصار بعد صار وضع آخر للآخر. واضح؟ نعم. قد يقال أنه كما للعقلاء غرض، من قلت كما للعقلاء غرض باستعمال اللفظ في الصحيح، لهم غرض في استعمال اللفظ في الفاسد أو في الأعام أيضا. فلما لا يضعون للأعام فيغطي جميع الاستعمالات؟ أعيد، مو بس كنت التفت وياه تظهر ذهنكم، ما أدري من راح شو استشعرت، شفت شو كومة أفهام خرجت منه. على شنو قلنا؟ حيث أن الغالب هو المراد تفهيم الصحيح، فحكمة الوضع تقتضي أن يكون الوضع للصحيح. وبيجي سؤال، كما أن العقلاء لهم غرض بتفهيم الصحيح، لهم غرض أحيانا شنو بتفهيم الأعام أو الفاسد. فإذا قلتم بأن الوضع للأعام يستلزم كثرة مجاز، فإن الوضع للصحيح أيضا يستلزم كثرة مجاز، لأنه أيضا أكو غرض آخر في استعماله في الأعام أو في الفاسد. واضح؟ ها؟ جه. هذا إن قلت، قلت الفارق بينهما أن الغالب هو تفهيم الصحيح، الغالب هو تفهيم الصحيح، فيدور الأمر بين أن يوضع للصحيح فيكون مجازا في غيره بنسبة أقل، وبين أن يوضع للأعم ويستعمل في المجاز في الصحيح كثيرا. بعبارة أخرى، إحنا عندنا الأمر يدور بين أن يوضع للصحيح أو يوضع للأعم. على أي الاحتمالين يلزم كثرة مجاز؟ على الاحتمالين لو على أحدهما، على أحدهما، إذ لو وضعنا للصحيح يكون الاستعمال في الأعم مجازا لكن بنسبة أقل مما نستعمله في الصحيح. أما إذا وضعنا اللفظ للأعم يكون مستعمل في الصحيح مجازا أكثر من استعماله في الصحيح في الأعام. واضح الفارق؟ ماشي شيخ حسين؟
شيخنا الفارق بالأقل والأكثر، واللي هو
في الغالب،
بالتالي هو أكو كثرة استعمال،
ولا بد من المجاز. إحنا ما بالأشكال ما عندنا لفظ لا يستعمل مجازا إلا المختصات بالجلالة بالذات المقدسة، وعلى كل الألفاظ تستعمل مجازا، فما ردنا في المجاز، لكنه أيهما الأنسب أن يكون المجاز أقل أو أكثر؟
أقل.
وين يصير المجاز أقل؟ إذا وضعنا للصحيح لو إذا وضعنا للأعام؟ إذا وضعنا للأعام يصير الغالب هو الصحيح، فالمجاز يصير كثير. فإذا وضعنا للصحيح يكون الحقيقة أكثر لأنه مستعمل في الصحيح، وفي الأعام مجازا لكن أقل من استعماله في الصحيح. دعوة؟ هو قاعد يقول فهم بالأخير، يقول فتأمل، خلينا نكمل ونشوف شنو نهايته. قال رابعها دعوى القطع بأن طبعا ها بعد خطوة ثانية ما ضغط هذا كله قلنا أولا ها مش قلنا بدأ أولا مو كتبنا أولا أنت ما كتبت بس أنا قلت أولا ثانيا أن الشارع من العقلاء بل سيد العقلاء فسار في مقام الوضع سير العقلاء خاصة ثانية وما بيش لأن احنا بالخطوة الأولى قلنا بأنه هذا ديدن العقلاء أو تتبعنا العقلاء وجدنا العقلاء يضعون هيك مو بهاي الطريقة رجعت تقول أنا قايل بداية أولا ويثبتني يوم الشيخ رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدن الواضعين وضع الألفاظ للمركبات التامة سيرة عقلائه كما هو مقتضى الحكمة الداعية إليه الحكمة الداعية إلى الوضع هي تفهيم تفهيم المعاني التامة والحاجة وإن دعت إن قلت قلت والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة مو بالضرورة أن يكون بنحو الحقيقة في الفاسد أو في الأعان بل ولو كان مسامحة هذه بل مسامحة لو كان ذلك نقرأها وياها ننصبها إذا نسويها على جهة نرفعها تنزيلا للفاقد منزلة الواجد والظاهر أن الشارع هاي ثانية والظاهر أن الشارع شنو غير متخطي عن هذه الطريقة ما جابنا طريقة جديدة وإنما سار على طريقة العقلاء فهو سيدهم ما أكفى طريقة جديدة يعني في مقام الوضع أو في مقام تسمية المسميات واضح الدليل الرابع ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع شنو قلتوا قبل شوية أو دعوة هاي مو يقول مصنف صحيح هذا كل الكلام كبرويا تام شيخ حسين كبرويا تام شنو يعني كبرويا تام شيخ حسين يعني نسلم أن الوضع إذا دار بين أن يوضع للفظ كثير الاستعمال غالبي والآخر غير غالبي شي يصير المناسب وحكمة الوضع تقتضي الوضع للغالبي لكنه صغرويا في المقام من قال بأن الصحيح هو الغالبي من أين لك أن تثبت أن الشارع في مقام استعمال ألفاظ العبادات فالغالب أنه يريد الصحيح هذه الدعوة من أين ما هو المثبت لها فدعوة بلا دليل فبالتالي المصنف يعبر يحتاج إلى تحقيق وتتبع أن الشارع حينما يستعمل أراد الصحيح غالبا أو بنحو التساوي ولذلك شنو عبر قابلة للمنع يعني ما أمنع لو يقول أمنع معناته يقول الغالب مو الصحيح بس هو يقول لا أنا ما اتبعت لكن هو يكفيني التشكيك ولو الاحتمال على المستدل أن يضيف مقدمة أخرى يثبت أن الاستعمال الغالب للصحيح واضح إن شاء الله ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمانع فتأمل لعله إشارة والله العالم إلى أنه شنو أنتم هذا دليلكم كله كان يبتني على أن طريقة العقلاء إذا تردد الوضع بين التام والناقص وشي تام وناقص تام وناقص فرع التركيب وإحنا شفت رضنا في الصحيح أن الجامع شنو بسيط فهذا الدليل من رأس ما يجي في المقام هذا يجي في القضايا أو في الأمور اللي هي مركبة ويدور الأمر بين صحيحها وتامها وناقصها أما في ألفاظ العبادات وخصوصا للصحيح الجامع هو ذاك المقدار، ذلك الأمر البسيط الذي بنحو الطبيعي في أفراده. فإذا بسيط بعد ما يدور الأمر بين أن يوضع للتام والناقص. فتأمل خلاصة الكلام، المصنف ذكر 4 أدلة أشار إلى ضعف في الثالث والرابع، وذلك الرابع من البداية أشرنا على أنه ممكن أن يكون مستند من بعض العبائر والكلمات، فالمصنف إجا صاغه. أما الدليل الأول والثاني فيظهر من المصنف قبول كل منهما، فيكون قائلا بالوضع الصحيح. ثم يقع الكلام في الأدلة التي سيقت لإثبات الوضع للأعام إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بالنسبة لكل هذا يلزم أن يكون هناك تركيب، احنا قلنا